يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس السادس.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل في صفة العمرة، ومن ذلك ما أخذناه في صفة السعي. من يصف لنا السعي على ما جاءت به السنة باختصار؟ محمد بن سالم. نعم نعم نعم. انت ان راها او الى جهتها. نعم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثلاث مرات. نعم. نعم. دعاء طويلا. نعم، مد طويلا حتى يعرف انه ايش طويل طويل. نعم، ولكن إذا كان معه أحد أو في زحام أو شيء يخفف. نعم نعم. نعم، ثلاث مرات، وكل بين كل دعاء وذكر يخفض يديه، وقت الذكر يخفض يديه، وقت الدعاء يرفع يديه. نعم نعم. وقت الذكر وقت الدعاء يرفع يديه ثلاث مرات. نعم. الأخضر يجري، لماذا عند الأخضر؟ كان في أخضر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الوادي، لأن من هنا يبدأ الوادي. نعم. طيب. نعم، يشتد بالجري. نعم. إلى الأخضر الثاني، العالم الأخضر. نعم. يقرأ الآية مرة أخرى. الصحيح لا، في خلاف، والصحيح لا، يكفي الأول. نعم نعم. نفس الذي فعل في الصفا، ثم يرجع إلى المروة مثل ذلك سبع مرات. أين سينتهي؟ السابع سيكون عند المروة. نعم، يعني الذهاب شوط والرجوع شوط. تمام. وعند النهاية ماذا؟ هل يدعو؟ نعم، في الأخير ما في دعاء، ويقصر أو يحلق، والأفضل الحلق إلا وقرب وقت الحج فيقصر. نعم، هذا باختصار صفة السعي. نعم، من باب إتمام الفائدة، بعضهم ذكر شروط السعي ثمانية، وهي النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وبعض أهل العلم يقول لا يتصور سعي بدون نية على هذا الوصف الذي صحت به السنة. الثاني الإسلام، الثالث العقل، الرابع المشي مع القدرة، والصحيح أن المشي ليس شرط، فإذا احتاج أن يركب فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الخامس الموالاة، والصحيح أنه يجوز الفاصل لكن لا يكون طويلا. السادس أن يكون بعد الطواف، والصحيح أنه يجوز إذا احتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قدم وأخر افعل ولا حرج، وهذا هو الصحيح. يعني مثلا أتيت تريد أن تطوف بالبيت يوم الحج، الأصل تقديم الطواف على السعي، فوجدت الطواف الصحن ممتلئ جدا ولكن وجدت السعي فيه فراغ، هل تقدم السعي؟ في هذا خلاف عند بعض أهل العلم، لا يجوز إلا لمن نسي أو أخطأ، والصحيح أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم أو أخر قال افعل ولا حرج. هذا السائل الذي سأل هذا السؤال هل يفهم منه فقط حين أخطأ أو نسي، أو يفهم أنه رفع الحرج؟ الصحيح نفهم أنه رفع الحرج، فأنا حين أعلم أن الحج ما شاء الله وقد جربت، مثلا إنسان جرب، أنا أتي يوم العاشر مبكر أريد أدرك الطواف قبل أن يزدحم، فوجدت الطواف مزدحم، لكن حسب خبرتي بعد الظهر والعصر سأجد حتى السعي مزدحم، فهل في حقي أفضل لي أن أقدم السعي؟ نعم لا بأس، السعي فاضي، المسعى فاضي، ابدأ بالسعي وأجل الطواف إلى وقت آخر لا يكون فيه زحام، لا حرج. ها؟ حتى العمر الصحيح مع الزحام الموجود اليوم لا حرج إن قدم أو أخر إن كان هناك سبب صحيح، الزحام سبب، الزحام الموجود اليوم سبب. أنا لما أعرف أني سأضطر أني سأطوف فوق 7 أشواط لأني أجد المسعى المطاف في تحت مليان، ما أستطيع أطوف الآن، وأرى السعي فاضي، لا بأس أقدم السعي وأرجع للطواف في آخر الليل وقت ما يكون قد خف الزحام، فلا حرج. لكن لا شك أن الأحوط والأفضل والأكمل إيش؟ يقدم الطواف على السعي، هذا الأحوط، بل بعض أهل العلم يقول واجب كما سمعنا. السابع إكمال 7 أشواط، هذا لا شك أنه شرط، بل لا يصح إلا كذلك. الثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة، وهذا كذلك، بل بعضهم جعله ركن. طيب اليوم إن شاء الله صفة الحج. قال رحمه الله تعالى صفة الحج، قال إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج ضحا من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية في الحج ومعنى والصلاة إذا وافق سبب صلاة أو ذوات أسباب، ليس هناك صلاة خاصة للبس الإحرام، هذا هو الصحيح، لا يوجد صلاة خاصة للبس الإحرام كما تقدم معنا ذلك في أول ذكر صفة العمرة، لكن وافق وقت صلاة أو صلى صلاة ذوات الأسباب، تحية مسجد، سنة وضوء، نحو ذلك، لا بأس. قال إلا أنه يقول هنا لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة، وهذا هو الدخول في النسك، هذا هو الدخول في النسك، وهو الإحرام بالحج، وهو أحد أركان الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال وإن حبسني حابس لم يحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفا لم يشترط، كما قلنا في العمرة، فالاشتراط ليس لكل الناس. قال رحمه الله ثم يخرج إلى منى. طيب قوله يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة ضحا، هذه هي السنة، هذه هي السنة، فإذا كان هناك سبب لتأخره مثلا إنسان من المشرفين في الحج يفوج الناس، يمشي الباصات على باص حتى مع الزحام انتهى من تفويج كل الحجاج بعد صلاة المغرب، هل يأثم على ذلك؟ لا حرج عليه. المهم هو إيش؟ أن يبيت في منى إن استطاع. وحتى المبيت في منى الصحيح أنه يوم الثامن ليس بواجب بل مستحب. طيب، بعض الناس تنظيم وترتيب الحج يفرض عليه أن يخرج حجاجه يوم السابع ليس يوم الثامن، وهذا يحصل بسبب كثرة الحجاج. يقسم الحجاج أقسام، منهم من يمشي يوم السابع في أول النهار، وسط النهار، بداية الليل، آخر الليل، ثم يوم الثامن كذلك، بل بعضهم يمشي يوم التاسع مباشرة إلى عرفة، لا يأتون إلى منى. إذا فرض عليهم ذلك من قبل الجهات المختصة فلا بأس، لأن الذهاب إلى منى يوم الثامن والمبيت فيها ماذا؟ مستحب وليس بواجب، فيجوز ذلك. لكن يبقى السؤال، أين الأفضل أن يحرم؟ هل يحرم يوم السابع قبل الذهاب إلى منى، أو يحرم في منى يوم الثامن؟ الجواب الصحيح أنه يحرم يوم الثامن حيث كان، إن كان في مكة من مكة، إن كان في جدة من جدة، إن كان خارج من خارج، وإن كان في منى فمن منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج متى؟ أمر أصحابه أن يحرموا بالحج متى؟ لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه أن يحرموا يوم الثامن، فهذه السنة. إذن يقال لمن يذهب به يوم السابع خذ ثيابك وإحرامك معك، وإذا كان يوم الثامن البس الإحرام وادخل في النسك يوم الثامن حيث أنت، إن كنت في منى فمن منى، وإن كنت في عرفة فمن عرفة، لأن بعض الناس يأخذونهم مباشرة إلى عرفة ولا يستطيع الإنسان يخالف لأنه يمنع من ذلك، وبعضهم يضيع إذا افتقد رفقته، خصوصا الغرباء الذين لا يعرفون مكة ولم يحجوا من قبل. قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، يعني يقصر الرباعية، وتصلى كل صلاة في وقتها. هذه هي السنة، هذه هي السنة. لكن كما تقدم معنا، إذا حصل عذر لسبب أو لآخر فيصلي ما تيسر له أن يصلي في منى. السنة أن يصلي هذه الصلوات الخمس ابتداء من صلاة الظهر يوم الثامن، وانتهاء بصلاة الفجر من يوم إيش؟ التاسع. خمس صلوات هذه السنة يصليها أين؟ في منى، ويقصر الرباعية. فإن لم يتيسر له لسبب أو لآخر صلى ما تيسر، ولا حرج فيما لا يتيسر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع معه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. وفي هذا الحديث دليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي قصره للرباعية في مواضع الحج ومعه أهل مكة. ولهذا كان الصحيح أن القصر في الحج لأجل نسك الحج، ولهذا أهل مكة يقصرون كذلك، مع أن أهل مكة بالنسبة لهم الذهاب إلى منى ليس بسفر، صحيح أو لا؟ ليس بسفر، هم من أهل مكة ومع ذلك يقصرون، فهذا القصر هو قصر لأجل النسك. وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن القصر في النسك لأجل المشقة الموجودة مع هذا النسك، لأجل المشقة الموجودة مع هذا النسك. فهل يقاس عليه كل مشقة يجوز فيها القصر؟ الجواب لا، بل بما دلت عليه الأدلة، بما دلت عليه الأدلة. ولكن إذا كانت العلة موجودة فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فمثلا من أسباب القصر والجمع ماذا؟ القتال والجهاد. فلو كان الجهاد داخل البلد، ما سافرت، داخل البلد، فهل يجوز القصر والجمع؟ الصحيح يجوز، وهو ضمن صلاة الخوف، هو من كيفيات وصفات صلاة الخوف. والأحوط الجمع دون القصر خروجا من الخلاف، الأحوط الجمع دون القصر. قال رحمه الله تعالى: قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. يعني عام الفتح أمرهم بالإتمام، لأنه في عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصلى بالناس، فصلى معه من أسلم من مسلمي عام الفتح، لم يؤمروا بالقصر بل أمروا بالإتمام. قال: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال. يعني السنة كما صحت به في حديث جابر وغيره عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، لكن كما قلنا مع كثرة الناس في هذا الزمان صارت الجهات المختصة لترتيب وتنظيم الحج وتفويج الحجاج تقسم الحجاج أقسام، فمنهم من يذهب إلى عرفة ليلا، ومنهم من يذهب نهارا، منهم من يذهب في يوم الثامن، ومنهم من يذهب في يوم التاسع، بل بعضهم يذهب في يوم السابع. فالمهم لا حرج، لأن هذا كله من السنن وليس من الواجبات، وسيأتي معنا ما هي السنن، ما هي الواجبات والأركان حتى يحذر الإنسان المخالفة فيها. قال: فنزل بنمرة إلى الزوال، ونمرة وادي قبل الوصول إلى عرفة، نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن السنة الدخول في عرفة بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر. قال: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء. وهذا كذلك القصر والجمع للنسك وليس للسفر، ولهذا علله العلماء أنه لأجل يطول وقت الدعاء، وكذلك لمشقة ماذا؟ للمشقة التي يجدها الحاج. وفعلا نحن في هذا الزمان مع تيسر وسائل الخدمة ما زال مع كثرة الناس الوصول إلى الماء فيه مشقة، الوصول إلى الخلاء فيه مشقة، فكيف لو كان يحتاج لكل صلاة إيش؟ يحتاج لكل صلاة وضوء، وكل صلاة تصلى في وقتها، خصوصا في عرفة لاجتماع الناس جميعا في هذا المكان، فكان هذا من الحكمة. حتى ولو كان يوم جمعة، حتى ولو كان يوم جمعة، وقد كان كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك يكون ماذا؟ جمع، يجمع بين الظهر والعصر، و تقصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم تفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. والوقوف بعرفة كذلك ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، ولا يكون إحرام إلا بالنية، والإحرام هو الدخول في النسك كما تقدم معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقوله حديث جابر في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث، وقوله إنما الأعمال بالنيات ونحوها من الأحاديث. والثاني كما سمعنا الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه أحمد والترمذي أبو داود بإسناد صحيح، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ووقت الوقوف بعرفة الواجب من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهذا هو أكمل الوقوف. وأقل هذا الواجب ساعة من ليل أو نهار، لحديث عروة بن المضرس الطائي جاء من طي فكان لا يعرف أين يقف وقد تأخر في المجيء إلى الحج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما وجدت سهلا ولا جبلا إلا وقفت عليه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ومعنى قضى تفثه يعني حل له المحظورات فيما كان يحفظها. والحديث عند أبي داود والنسائي وغيره، وهو حديث صحيح. والثالث طواف الحج، وهو طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين، لما أخبر أن صفية بنت حيي حاضت فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت. فقال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن الطواف طواف الحج من أركان الحج، لهذا قال: أحابستنا هي؟ لأنهم لا يجوز لها الذهاب بدون طواف الحج. ولكن يأتي هنا سؤال ويتكرر: إذا ابتليت المرأة بالحيض ولم تطف طواف الحج وكانت رفقتها ستذهب، يعني تعرف أن الحيض سيأخذ معها مثلا 10 أيام والسفر يوم 19 أو يوم 20، إذن يغلب على ظنها أنها لا تستطيع فصبرت ولم تطهر، وجاء وقت السفر فهي مخيرة بين أمرين: إما أن تسافر فتبقى محرمة وما طافت طواف الحج، فهنا ما تم حجها، فهي إما أن تكون قد اشترطت أو لم تشترط فتبطل هذا الحج إما بدم أو بغير دم ويبقى عليها الحج مرة أخرى، وإما أن تذهب وتبقى محرمة إلى أن تطهر فترجع مرة أخرى إن تيسر لها الرجوع لتطوف طواف الحج فيتم بذلك ماذا؟ حجها. وكلا الأمرين فيه ماذا؟ فيه مشقة، خصوصا إذا كانت ستسافر إلى بلاد بعيدة ويشق رجوعها، واليوم تعرفون السفر والحج يكلف الكثير، فكيف تصنع؟ أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمن كان هذا حالها وجماعة من أهل العلم من المعاصرين ومنهم شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله أنه يجوز لها أن تتحفظ وتطوف على حالها بعد أن تيأس من أن تطهر. إذا يأست من أن تطهر وتطوف وهي طاهر فإذا الضرورات تبيح المحظورات لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي نص صحيح صريح يدل أن الطواف مثل الصلاة في الأحكام فيلزمها الطهارة مثل طهارة الصلاة. وحديث ابن عباس إنما الطواف بالبيت صلاة أي أنه حل لنا فيه الكلام أو نحو ذلك ليس صريح في هذا المعنى. الأمر الثاني أنه كذلك وجدت هذه الضرورة ولا يعارضه إلا هذا الحديث الموقوف، والضرورة تبيح المحظورة والمشقة تجلب التيسير، فلهذين الأمرين وغيرهما كان ترجيح هذه الفتوى عند جماعة من المحققين من أهل العلم وهو الصواب والله أعلم. الركن الرابع من أركان الحج السعي، فمن لم يسعى سعي الحج لم يتم حجه. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكرت وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فلعمري ما تم حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فلعمري ما تم حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فعلم أن هذا من أركان الحج. قال رحمه الله تعالى ثم يتبرأ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة للجبل. وبعض الناس يخطئ يذهبون إلى الجبل وهذا خطأ، والصواب أنك تقف في المكان الأيسر الذي تستطيع أن تتفرغ به الدعاء للدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف، فلا يشترط أن تذهب إلى الجبل كما يفعل الناس. قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو طرف عرفة من جهة ماذا؟ من جهة نمرة، كما مر معنا أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة أول ما نزل في الصباح، وبعد الظهر والزوال ارتفع إلى ماذا كما تقدم معنا إلى جهة عرفة. قال رحمه الله تعالى وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا، وفي هذا دليل أن هذا الذكر ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، لأنه فيه توحيد لله عز وجل. والسنة أنه يفطر في هذا اليوم ولا يصوم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ليبين للناس أنه مفطر وليس بصائم، فعلم أنه لا يستحب الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة لأجل أن يتقوى للدعاء وإكمال هذا المنسك. قال رحمه الله فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة وقراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا ليس لكل الناس، هذا لمن كما ذكر رحمه الله قد يصيبه الملل أو التعب والنصب، ولكن من استطاع أن يصبر فهو يوم واحد بالدنيا كلها يغفر الله لك إن وفقك الله ما تقدم من ذنبك وترجع كيوم ولدتك أمك. فإذن اصبر وصابر. والنبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء من بعد الزوال حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر أنه كان ربما قطع الدعاء لإجابة سائل أو تنبيه غافل أو نحو ذلك مما يحتاجه الإنسان. أنت تحتاج إلى الخلاء أو تحتاج أكل شيء يسير، كل شيء يسير. أما تنام لا، قد جعلت لك فسحة أن تنام من بعد أن تصل إلى عرفة في الضحى إلى وقت الظهر. أقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة وأقال فيها، يعني نام من قبل الظهر إلى وقت الظهر. بعد الظهر ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، بل بقي يدعو حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. فصبر وصابر ورابط حتى تغرب الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل لك في هذا اليوم العظيم. والله عز وجل يباهي بأهل عرفة أهل السماوات في ذلك اليوم العظيم، من بعد غروب الشمس، من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس. قال: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. هذا كما تقدم معنا من الواجبات، إلا من عذر، إلا من عذر. وواجبات الحج سبعة، أولها الإحرام من الميقات المعتبر، وكل إنسان بحسبه، فمن كان من مكة من مكة، ومن كان خلف المواقيت فمن المواقيت، ومن كان بين المواقيت وبين مكة فمن مكانه، ومن مر بأحد المواقيت فمن حيث مر، كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت معنا الأحاديث في أول هذه الرسالة. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب كما أشار هنا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أصحابه عن الانطلاق قبل الغروب. ولكن كما قلنا إلا من عذر، فمن العذر أن يصل الإنسان متأخرا، فإذا وصل الإنسان متأخر أو كان عذر مرض أو مرافق لمريض أو نحو ذلك من الأسباب، فيكفيه الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. والمقصود بالليل يعني ليلة إيش؟ ليلة إيش؟ ليلة النحر، ليس ليلة عرفة، لأنه ما دخل وقت الوقوف بعرفة، إنما المقصود ليلة النحر، ليلة العاشر. طيب، وهذا الساعة يعني ولو لحظة، ولو لحظة. نعم. الثالث المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، بل الصحيح إلى الفجر، ورخص لأهل الأعذار إلى نصف الليل. يرخص لأهل الأعذار فقط إلى نصف الليل، كما جاء في حديث ابن عباس وأسماء وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار أن يخرجوا بعد منتصف الليل، وفي رواية بعد غروب الشمس، غروب القمر. فهذه رخصة لأهل الأعذار ومن عنده مشقة كالنساء والأطفال، كما جاء في حديث أسماء وحديث ابن عباس. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، إلا لأهل الأعذار. ففي الصحيحين أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سقايته فأذن له، والرعاة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم. قال العلماء: والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فمن كان له عذر يشبه عذر هؤلاء فلا حرج، مثل الدعاة والمرشدين، وكذلك من يعمل في الذبح، أو كذلك منظمي السير ونحو هؤلاء ممن يخدمون الحجاج. لأن السقاة لماذا رخص لهم؟ هل لأجل التجارة؟ لا، لأن السقاة يخدمون الحجاج، يوفرون الماء للحجاج، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت في منى. والرعاة لماذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يخدمون الحجاج في ما يحتاجونه من الهدي والذبائح، فكذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والمحققون منهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذ ابن القيم، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، بأنه يلحق بهم من كان بمعنى هؤلاء ممن يحتاج إلى عمل في خدمة الحجاج، مثل المشرف. المشرف يجري في ترتيب أمور الحجاج، يتصل عليه يقول في باص ضاع هناك، اذهب والحق وانظر وجه، يذهب، فيضطر أنه في الليل صاحي ما ينام، ربما يحتاج النوم متى؟ في النهار. أو يقسم أعمال المشرفين، بعض المشرفين في الليل وبعض المشرفين في النهار، فيقوم ببعض الأعمال أحيانا في منى، أحيانا في مكة، وأحيانا في المستشفى، أحيانا في كذا ونحو ذلك. فكل ما كان في خدمة الحجاج فهو مما يرخص فيه عدم ماذا؟ المبيت، للحديثين المتقدمين في الإذن للرعاة والسقاة. الخامس من الواجبات رمي الجمار مرتبا، يعني يبدأ بالكبرى كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا في يوم 11، يبدأ بالكبرى ثم ماذا؟ يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، على ما سيأتي معنا إن شاء الله في الترتيب. السادس من الواجبات الحلق أو التقصير، على ما تقدم تفصيل ذلك، الأفضل هو الحلق، وفي هذا الموضع لا يقال أن التقصير أفضل ولا وجه له، إلا من عذر إنسان مريض أو فيه شيء فلا بأس. السابع طواف الوداع، فهو من الواجبات، لقول ابن عباس في مجاز الصحيحين قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فعلم أنه من الواجبات. قال رحمه الله تعالى: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، إلا أن يصلي مزدلفة قبل إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإن يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة، وفيه خلاف، والصحيح هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، لأن المقام مقام مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء استنادا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: يجوز أن يكون هناك فاصل بين المغرب والعشاء إذا كان حاجة لهذا الفاصل، مثل صلوا المغرب فاحتاجوا أن يرتبوا موضع المكان الذي سينزلوا فيه ثم يصلون العشاء، لا بأس بذلك، كما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان فاصل يسير لحاجة ترتيب المنزل ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك، لأن هذا قد ثبت أصله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل في حضوره عليه الصلاة والسلام. قال: ويدل على ذلك قول الأصحاب رحمهم الله: في المواقيت في الصلاة تقديمها، يعنون المغرب، أفضل إلا ليلة الجمع لمن قصدها محرما، إن لم يوافيها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها ولا يؤخرها. قال في شرح الإقناع: فإن حصل بها وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقتها، لأنه لا عذر له. وقالوا في الجمع: ويؤخر في مزدلفة، ثم عللوا ذلك بأن وقت المغرب مشغول بالسير إلى مزدلفة. وقالت المالكية: إن وقف مع الإمام ودفع معه جمع في مزدلفة، وإن لم يقف مع الإمام ويدفع معه بل وقف وحده أو تأخر عن دفع الإمام صلى كلا من المغرب والعشاء في وقته. قالوا في جواهر الإكليل، وشدد ابن حزم رحمه الله فقال: لا تجزئ صلاة المغرب في تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد، وبعد غروب الشفق ولا بد، انتهى. والصحيح من هذه الأقوال، وهو الذي تدل عليه مجموع الأدلة، أن المقصود هو أن تصلي الصلاة في مزدلفة إن تيسر لك جمعا سواء تقديم أو تأخير، فإن لم يتيسر وخفت خروج وقت الصلاة فتصلي الصلاة حيث أدركتك. إدراك وقت الصلاة مقدم على الصلاة في مزدلفة، مثلا بسبب زحام الباصات أو زحام في المشي أو أضاع إنسان الطريق أو أضاع صاحب الباص الطريق فلم يصل إلى مزدلفة، سيدركه الفجر ولم يصل إلى مزدلفة. هو بين أمرين، إما أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق أو ينتظر، ومعناه سيصلي المغرب والعشاء مع الفجر. ماذا نقول له؟ صلي في الطريق. بل بعض الباصات تبتلى بزحام شديد، ما يستطيع الإنسان ينزل من الباص، يخاف أن يفوته الركب، خصوصا النساء، ولا يجدون مكانا لأن يصلوا قائمين داخل الباص، فهل يجوز لهم أن يصلوا قعودا المغرب والعشاء؟ الصحيح نعم. المحافظة على الوقت مقدم على القيام بأركان الصلاة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه الأركان والواجبات تسقط عند الأعذار، وهذا من الأعذار على الصحيح. المحافظة على الوقت مقدم على هذه الأركان والواجبات. ولذلك إذا ابتلي إنسان بأنه سيفوته وقت الصلاة بسبب الزحام وما يستطيع ينزل يصلي، يخاف فوات الباص وذهاب الرفقة عليه وضياعه، فإنه يصلي في مكانه في الباص، وهذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه وتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية: فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. يعني معناه أنه كان هناك فاصل بين المغرب وإيش؟ والعشاء، فيجوز إذا كان هناك حاجة كما تقدم معنا. قال: لكن إن كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء وغيرهما فلا بأس بالجمع، وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة. إذا شعر الإنسان بالجوع أو كان بعض من معه في جوع يصلي المغرب تعشوا ثم صلوا العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حاضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، لأنه لو صلى هو جائع فإنه ربما يحصل له تشويش في الصلاة. وكذلك إذا احتاج إلى ترتيب أغراضه أو نحو ذلك. قال: ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت العشاء ماذا؟ إلى نصف الليل، كما هو معلوم وتقدم معنا في دروس سابقة في أحكام الصلاة. قال رحمه الله: ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، مبكرا في وقت الفجر ليس قبل الفجر، ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا. والمشعر الحرام جبل يمين مزدلفة في جهة يمين المسجد اليوم اللي مسمى مسجد مزدلفة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وتقدم قليلا ودعا حتى أسفر جدا، يعني بدأ الضوء يظهر بقوة، ثم انطلق إلى ماذا؟ إلى منى. وهذا لمن لم يكن له عذر، وأهل الأعذار والضعفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا في منتصف الليل بعد غروب القمر، كما رخص لابن عباس وأسماء وجماعة فيهم نساء وضعفة. وهل رفقة الضعفة لهم حكم الضعفة؟ الصحيح نعم، رفقة الضعفة لهم رخصة الضعفة. وهل أهل المركوب الواحد مع الضعفة لهم هذه الرخصة؟ الصحيح نعم، خصوصا في هذا الزمان مع الزحام وكثرة الناس، فإن نزول الإنسان من الباص الذي فيه نساء، بعض الباصات لأجل وجود النساء والأطفال يكون من الباص المتعجل، توجد باصات متعجلة وباصات متأخرة، فيبتلى بعض الناس بأنه يكون نصيبه في الباصات المتعجلة. فهنا إن استطاع أن يخرج ويكمل حتى الفجر ولم يكن فيه مشقة ولا مضرة عليه فعل ذلك، هذا إذا ماذا؟ إذا سمح له. لكن في هذه السنوات الأخيرة صار لا يسمح بذلك، ما يسمح لك إلا أن تمشي بنفس التفويج في نفس رقم الباص، ويوجد مراقب، وإذا خالفت ربما يحصل عليك مضرة. ففي مثل هذه الحالة لا حرج، بل قد يجب عليه أن يبقى مع رفقته. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال: وإن لم يتسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، يعني ليس شرط أن تقف عند المشعر الحرام، بل تقف في أي موضع في مزدلفة، والناس كثير، مزدلفة يجتمع فيها الناس ما لا يجتمع في عرفة، ولهذا سمي بيوم الجمع، وسميت مزدلفة جمع لأن الناس يجتمعون فيها جمعا عظيما. لهذا قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني إيش؟ مزدلفة، سمي جمعا لاجتماع الناس. قال: فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى ميناء، ويسرع في وادي محسر. وادي محسر وادي كبير معروف يفصل بين مزدلفة وبين ماذا؟ ميناء. واليوم هذا الوادي مسفلت، فيه شارع من الإسفلت كبير جدا، ترى أنه أكبر شارع يفصل بين مزدلفة ويفصل بين ماذا؟ بين ميناء. إذا وصلت بهذا الشارع الكبير يسن لك إذا كنت ماشيا أن تسرع، أن تسرع في هذا المكان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويسرع في وادي محسر، فإذا وصل إلى ميناء رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، كما جاء في الحديث مثل حصى الخذ، يعني التي تستطيع أن تضعها بين الأنملة والإبهام هكذا، قدر نواة التمر بل نصفها، مثل نصف نواة التمر، مثل ما نقول نحن حبة، مثل حبة السدر، تعرفون حبة السدر الدوم مثلها تقريبا، تكبر قليلا تصغر قليلا لا بأس، لكن ليست كبيرة حتى تكسر عظما أو تجرح لحما، لا، إنما شيء صغير إذا أصبت إنسان ما جرح ولا كسر، وترمي من قرب، تكبر في أول، تسمي وتكبر مع كل رمي، تسمي في البداية وتكبر مع كل رمي. ولا يرمى في هذا اليوم يوم العاشر إلا جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. نعم. ومن بقي إلى الفجر سيكون رميه بعد الإشراق وقبل الظهر، هذا هو الأفضل والأكمل، فإن كان له عذر فلا بأس أن يرمي قبل أو بعد ذلك، ولكن قبل متى؟ بشرط قبل إيش؟ لا، قبل الفجر. متى؟ أقل القبل، أقل القبل متى؟ أقل القبل المؤذون فيه، قلت قبل قليل، بعد غروب القمر ومنتصف الليل، لا منتصف الليل، أي بعد منتصف الليل أهل الرخص والأعذار والضعفة النساء الأطفال المرافقين لهؤلاء يجوز لهم أن يرموا بعد هذا الوقت وقبل الفجر. طيب إذا رموا في هذا الوقت هل يجوز لهم أن يطوفوا كذلك؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يجوز لهم كذلك أن يطوفوا، فإنه يدخل يوم العاشر عندهم بعد الرمي، بعد الرمي ما دام جاز لهم أن يرموا قبل الفجر جاز لهم كذلك أن يطوفوا كذلك قبل الفجر، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: يكبر مع كل حصى، فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، وقلنا قدر أنمله، تقصر قدر أنمله أو دون ذلك، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق. إذا رمى حل له كل ما حرم، فيجوز له أن يتطيب ويلبس ثيابه كل شيء، هذا هو الصحيح، وليس شرط أن يعمل عملين من ثلاثة، لا، الصحيح أنه كما قالت عائشة في الحديث أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل قبر إحرامه، وحين أن رمى جمرة العقبة، معناه بمجرد أن رمى وانتهى من الرمي طيبته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يحصل التحلل بمجرد الرمي. إذا رمى تحلل المحرم، وعند ذلك يعلم أن طواف الحج يجوز أن يطوف وهو لابس لماذا؟ لثيابه، فالإحرام والاطباع والرمل إنما هو من شرط طواف إيش؟ القدوم. ثلاثة أشياء يعني تطلب في طواف القدوم: الإحرام والاطباع والرمل. أما طواف الحج فلا يشترط فيه هذا، قد يطوف وهو لابس ثيابه إلا لمن لم يتحلل لسبب أو لآخر. طيب، ها، تحلل الأول، أما الثاني بعد الطواف. تحلل الأصغر، الأكبر الذي هو يحل له كل شيء حتى النساء، وهذا لا يكون إلا بعد الطواف. طيب نكمل هذه الفقرة لأن قد مضى الوقت. قال: إن كان ذكرا وأما المرأة فحقه التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يكون بالبيت. وفي رواية: حين أن رمى جمرة العقبة. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، ونترك الأسئلة لوقت آخر لأخذنا وقت الأسئلة في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.